أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في حجية القياس. قلنا بأن البحث في حجية القياس لابد أن ننتبه لهذه المسألة، وأن الحجية لابد لها من أو لابد أن تناط بالعلم، أن حجية كل أمارة كما تعلمون مناطة ماذا؟ بالعلم. وعلى هذا الأساس الأمارة لابد أن إما بنفسها تفيد العلم، وإما أن يكون هناك دليل قاطع على حجيتها. وبما أن القياس أحد هذه الأمارات، فلا يخلو من يخلو أمره إما أن يكون القياس بنفسه يفيد العلم، وإما أن يكون هناك دليل قاطع على حجيته، كما في الخبر الواحد مثلا، حيث تقدم وقلنا أن خبر الواحد إما أن يفيد العلم بنفسه أو بإعطاء الحجية له من قبل الشارع، ولكن من خلال دليل قطعي. وثبت في محلي أن الخبر الواحد من خبر الواحد لا يفيد العلم، فالأصل فيه عدم الحجية، ولكن قام الدليل القطعي على حجيته فنأخذ به. فالآن يأتي التساؤل: هل القياس على نفس هذا المستوى؟ نقول سوف يتضح لنا، وقد أشرنا بالأمس إلى البحث الأول، وهو أن القياس بما هو قياس لا يفيد إلا الظن. وسوف يأتي في البحث الثاني بأنه لا دليل على حجية القياس، والنتيجة هو أن القياس ليس بحجة إطلاقا إلا في القياس منصوص العلة، وربما يسمى قياس تسامحا لأنه في النتيجة في الدرك يعني مرتبط بالبرهان. بالأمس نحن قلنا في النقطة الأولى: هل القياس يجب العلم؟ قلنا أن القياس هو التمثيل، وطرحنا هذه المسألة. بقي الشيء في المسألة، وهو أنه يعني لأجل التوضيح يذكر المصنف أنه نحن يعني خلاصة ما يريد أن يقوله هنا، والأفضل أن نطبق العبارة شيل الاحتمالات، هو تعميق لما تقدم فقط، يعني جد مطلب جديد في هذه النقطة في النقطة الأول، مع أنه يذكر مسألة من قول من يقول بأنه يستفاد عن طريق برهان السبب التقسيم، يتضح إن شاء الله. هنا هو القائس هكذا ينطلق من هذا المعنى بأنه يقول: ندرك نحن الحكمة أو العلة في هذا المقيس عليه، وبالتالي لو وجدناها في المقيس نستنتج حكم، فننقل حكم الأصل إلى حكم الفار، وخلاصة ما يريد أن يقول. هنا المصنف يقول بأنه نحن نذكر احتمالات، ونرى هذه الاحتمالات التي احتمالات خمسة، هل فعلا نستطيع أن نصل إليها عن طريق الاحتمال والظن والتخمين، يعني أو بعبارة معرفتنا، هل نستطيع أن نصل عليها عن طريق العلم؟ قل لا يمكن عن طريق العلم، فتبقى مجرد احتمالات، ويمكن فرض احتمالات أخرى كذلك. يعني هذا القائس متى يكون قياسه فرضا على فرض؟ أنه يكون صحيح إذا حصرت العلة فرضا، أو أدرك أن العلة هذه هي العلة الحصرية بتعبيرنا، العلة الوحيدة للحكم الشرعي، ولكن أن نعرف ذلك. فعلى هذا ذكر المحتملات، المصنف الآن يذكر مجموعة من الاحتمالات ويناقش، مع ذلك يصل إلى هذه النتيجة أنه لا نستطيع أن نقطع بأن هذه هي العلة، مضافا إلى أن مهما حصرنا أربع خمس احتمالات ست أكثر، في النتيجة الباب مفتوح لمحتملات أكثر، وما دام أن القائس لا يستطيع أن يحصر كل الاحتمالات فيبقى عمله ماذا؟ لا يفيد إلا الظان. وبرهان السبر والتقسيم الذي يذكره نفس الكلام هو الكلام في النتيجة، نفس النكتة هي النكتة، بأنه هذا البرهان اللي تسميه برهان أو تذكر تطبق هذا البرهان على القياس. صحيح البرهان حق وهو البرهان السبر والتقسيم، ولكن الإشكالية أين؟ الإشكالية بأن المحتملات غير محصورة عندنا، وهذا لا يطبق إلا في المحتملات المحصورة، يعني في الحصر العقلي، والحصر العقلي محتملاته محصورة، إما هذا حصر استقرائي. فكلما ذكرت احتمالات يبقى الباب مفتوح أمام احتمالات ومحتملات أخرى، لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة قطعية بأن هذه العلة هي علة الحكم في العصر. لكي تسريها إذا وجدت، أو تسر الحكم إذا وجدت العلة في الفرع، تنقل حكم الأصل إلى من؟ إلى الفرع. هذه تقريبا الفكرة يعني، وتعميق لما تقدم. فالأفضل أن نشوف اختصارا يعني نطبق مع ذكر هذه الاحتمالات. واضح؟ قال ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر، إن شاء الله واضح، ولكن هي يريد أوضح أكثر يعني شيء من التفصيل. ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر نقول إن الاحتمالات الموجودة، إن الاحتمالات الموجودة في كل قياس 5، هذا بهالمعنى يعني. ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع. هذا على النقطة، إذن نحصرها في 5، هذه 5 نفس الشيء، لا توجد هناك ملازمة بين حكم الأصل، لأننا قلنا الملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع ليست ملازمة بديهية ولا نظرية في ابتداء النظرية، يعني ليست نظرية قريبة للبديهية، ربما مترامية في النظرية، تحتاج إلى دليل في إثبات الملازمة. واضح؟ ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشارع. والاحتمالات هي أولا إن احتمال أن يكون الحكم في الأصل معللا عند الله بعلة أخرى غير ما ظنه القائس، هذا هم يحتمل، أنت تظن بأن هذه العلة عند الله علة أخرى، بل يحتمل على مذهب هؤلاء اللي قلنا هذه المسألة اللطيفة، إنهم واقعا هؤلاء هذا من العجائب المفارقات، لا يؤمنون بأن الأحكام الشرعية مبنية على المصالح والمفاسد. سبحان الله، وهنا يقولون لا يمكن أن ندرك العلة ونسريها ومشاكل ذلك، هذا بعد منه كما قلنا بالأمس يعني. احتمال أن يكون الحكم في الأصل معللا عند الله بعلة أخرى غير ما ظنه القائس، بل يحتمل على مذهب هؤلاء أن لا يكون الحكم معللا عند الله بشيء أصلا، هذا هم الاحتمالات الرئيسية، لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والمفاسد، وهذا من مفارقات آرائهم، فإنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي في المقيس عليه بالعلة التي يظنونها؟ بل كيف يحصل لهم الظن بالتعليل إذا مع هذا المبنى؟ لأن من المحتملات عدم وجود العلة أساسا، كيف وقع بسبب انتفاء الموضوع؟ فكيف إذا من المحتملات عدم وجود العلة، أو أساسا هو المبنى عدم وجود علة، كيف تقول بوجود العلة سالب انتفاء الموضوع؟ هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني، احتمال أن هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنه القائس علة، بأن يكون المجموع منهما هو العلة للحكم. يعني فرضان أن لو أنت أيها القائس أصبت أصل التعليل، قلت وقفت هذه العلة، لكنه يحتمل أن يكون هذا مو لوحده، يحتاج أن ينضم إليه وصف آخر، مثلا علة احترام زيد العلم، أنت وقفت على العلم، لكن هذه مو العلة، لا بد وصف آخر معه، العلم مع التقوى مثلا، العلم مع الشيء الفلاني، أنت فقط فرضا وصلت على وقفت على أصل التعليل، لكن لم تقف على الوصف الذي ينبغي أن يضاف إلى أصل التعليل، هذا هم يحتمل. قال احتمال أن هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنه القائس علة، بأن يكون المجموع منهما هو العلة ماذا؟ للحكم. لو فرض أن القائس أصاب في أصل التعليل، هذا على فرض أنه أصاب أصل التعليل، لكن يبقى أنه بتعبيرنا ناقص، لأنه يحتاج إلى أن يدرك ذلك الوصف وما أدرك مثلا. ثالثا، احتمال أن يكون القائس قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العلة الحقيقية، لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه، المقيس عليه هذه العلة. هذاك القائس أضاف إليها شيء آخر أصلا غير مطلوب أو أصلا مرفوض من قبل الشارع. مثلا العلة بالعكس نقول العلة فقط علم زيد، أنت وضعت علم زيد مع كونه سيد مثلا، كونه تقي، كونه ورع، وهذا مو مطلوب من الشارع. الشارع تحترم العالم بما هو عالم مثلا، فلماذا أنت أضفت هذا الوصف؟ يعني عكس الاحتمال الثاني. لاحظ رابعا احتمال أن يكون ما ظنه القائس علة إن كان مصيبا في ظنه. طبعا ليس هو احتمال أن يكون ما ظنه القائس علة ليس هو الوصف المجرد، ليس هو الوصف المجرد، بل بما هو مضاف إلى موضوعه عن الأصل لخصوصية فيه. يعني بعبارة أخرى سيدنا، يعني الآن الله سبحانه وتعالى مثلا وبالمثال أن هذا الحكم الذي جعله لهذا الموضوع مو فقط، يعني بعبارة أخرى هذا الموضوع له مدخلية، خصوصيات الموضوع لها مدخل في الحكم الشرعي. فلذلك إذا كانت خصوصية الموضوع لها مدخل في الحكم الشرعي بعد ما تستطيع أن تنقل إلى موضوع آخر، لأن هذا موضوع غير ذاك الموضوع. لاحظ مثلا هنا الآن هو يجيب مثال، مثلا افترض أنه مثلا أنه من علل فساد البيع الجهل بالثمن. لاحظ من علل فساد البيع هو الجهل بالثمن. إنزين خب أدرك الآن هذا القائس أدرك أن سبب فساد البيع أن المشتري مثلا أو البائع معذرة جهل بالثمن، إذن هل هذا يسري إلى النكاح مثلا؟ لاحظوا يا النكاح لو جهل المهر، يقول إذن إذا ما يعرف المهر أو ما تعرف المرأة المهر إذن العقد باطل. رغم أن هذا ما له ربط، أنت صحيح تشوف العلة واحدة، ولكن هذه العلة في فساد البيع، في خصوصية البيع، للبيع خصوصية في ذلك، لأن الثمن والمثل أركان رئيسية في البيع، بينما المهر في الزواج ليس ركنة أساسية. الركن الأساسي هو الإجاب والقبول بين الزوجين، أما المهر مو ركن أساسي. نعم لابد منه، بس لا مو ركن أساسي. يعني لو ما علمت المرأة إلا بعد أن مهرها هالمبلغ، وهذا ما يبطل أساس العقد. نعم تطالب بمهر المثل، إلى حق تطالب مهر المثل، ترض بكر أو ثيب كذا، أما العقد بما هو عقد مو باطل، ما يفسخ العقد لأجل والله ما درت بالمهر أو ما أعطاها مهر أساسا، يعني أو وعدها ولم يعطيها مثلا أو ما شاكل ذلك. إذا نفس البيع بما هو بيع عند الشارع له خصوصية، فكيف تسريها أنت إلى أين؟ إلى النكاح أو حتى الصلح المعاوضي أو ما شاكل ذلك. من هنا يقول رابعا احتمال أن يكون ما ظنه القائس علة قد أضامنا علة إن كان مصيب في ظنه. طبعا ليس هو الوصف المجرد، ليس هو الوصف المجرد يعني الجهل بما هو جهل بالشيء، بل بما هو مضاف إلى موضوع، يعني الجهل في مسألة البيع فقط عن الأصل لخصوصية فيه، يعني خصوصية في البيع. مثال ذلك لو علم بأن الجهل بالثمن علة موجبة شرعا في إفساد البيع، لو علم بأن الجهل بالثمن علة موجبة شرعا في إفساد البيع وأراد أن يقيس على البيع ماذا؟ عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا، فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض في البيع لا مطلق الجهل بالعوض، من حيث هو جهل بالعوض ليسري الحكم إلى كل معاوضة حتى في مثل الصلح المعاوضي والنكاح مثلا، باعتبار أنه يتضمن معنى المعاوضة على البعض، يعتبر معاوضة، لكن افترض معاوضة لكن مو مثل البيع، الثمن والمثل أركان رئيسية في البيع بينما هني مو ركن أساسي مثلا. هذا احتمال. احتمال الخامس يقول احتمال أن تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة أو غير متوفرة في خصوصياتها في المقيس. لاحظ احتمال أن تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة أو غير متوفرة بخصوصيات في المقيس. العلة الموجودة مثلا في حرمة الشيء الفلاني بخصوصياتها ماذا؟ مفقودة إيه؟ في الفرع اللي أنت بتنقل الحكم في المقيس، يعني لاحظ حر مثلا افترض لو فرضنا هذا الكوكاكولا مثلا المثال حرام لخصوصيات معينة باب المثال هذه ما هو موجودة مثلا في السفن أب مثلا عشان أنت تنقل الحكم وتحرمه قياسا على الكوكا مثلا. لاحظ يقول احتمال أن تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه في الكوكا مثلا غير موجودة أو غير متوفر خصوصية في أين؟ في المقيس في السفن أب. واضح؟ يقول وكل هذه الاحتمالات لا بد من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة. هذه نحتمل هذه المحتملة لكي نقيس واقعا لا بد ندفع كل هالاحتمالات وهذا لا يوجد طريق لنا إلا عن طريق الشارع المقرر. من أين أنت تدفعها؟ يقول وكل هذه الاحتمالات لا بد من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة ولا يدفعها إلا أو لا تدفعها إلا أو يدفعها إلا الأدلة السمعية الواردة عن الشارع. هذا تمام الكلام في هذا. هنا المصنف الآن بعد كما قلنا يذكر بعضهم يقول وقيل هذا قول أنه ممكن أن نعتمد القياس من خلال برهان ماذا؟ السبري والتقسيم يتقدم في المنطق هناك. لاحظ لأن السبر والتقسيم ماذا؟ يحاول أن يستقري كافة الاحتمالات ويقوم ماذا؟ برد واحد حتى يصل إلى المحتمل الذي لا يرد مثلا وبالتالي يكون عليه المعول. واضح؟ مثلا يذكر مثال هنا حرمة الربا في البر إما أن تكون معللة بالطعم أو بالقوت أو بالكيل ويأتي يبطل لا يقول لا يمكن بالطعم مثلا لا يمكن بالقوت فهو بالكيل. لاحظ فيتعين التعليل به لأنه إذا حرمة الربا مربوطة بأنه مكيل مثلا كيل واحد هنا وهنا. هنا بلا إشكال نقول البرهان بما هو أو بعبارة أخرى برهان السبر والتقسيم. متى يكون برهان حقيقي؟ يكون برهان حقيقي إذا كانت الحصر حصر عقلي وليس حصرا استقرائيا. والحصر العقلي كما تعلمون دار بين النفي والإثبات فيتردد بين النفي والإثبات. وعلى هذا الأساس إنما يذكر من محتملات في القياس ما هي إلا محتملات لا تسد علينا باب محتملات أخرى. فمن أين لنا أن نعرف ذلك؟ واضح؟ يعني نقطة البحث هو هذا بأنه على القول بأن لو أخذنا معكم بالسبر والتقسيم ترض كم أنت كم احتمال 5 10 100 نقول هم يبقى الكلام ماذا يحتمل احتمالات أخرى ومع وجود الاحتمالات الأخرى لا نستطيع واقعا ماذا أن نقف على العلة الحقيقية في تحريم المرتبط بالأصل أو الوجوب المرتبط بالأصل وبالتالي يسن لنا أن ننقل حكم الأصل إلى الفرع لوجود هذا الأمر في الفرع مثلا. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال اختصارا يعني. وقيل من الممكن تحصيل العلم بالعلة بطريق برهان السبر والتقسيم. وبرهان السبر والتقسيم عبارة عن عد جميع الاحتمالات الممكنة ثم يقام الدليل على نفي واحد واحد حتى ينحصر الأمر في واحد منها فيتعين فيقال مثلا حرمة الربا في البر إما أن تكون معللة بالطعم لكون بر مثلا أو بالقوت أنه مثلا مما يؤكل تقوت به أو بالكيل لكون مكيل عندي أبحاث معروف الربا بحث الربا والكل باطل ما عدا الكيل فيتعين التعليل به. هذا ضربوا كمثال. أقول من شرط برهان السبر والتقسيم ليكون برهانا حقيقيا أن تحصر المحتملات حصرا عقليا من طريق القسمة الثنائية التي تتردد بين النفي والإثبات. وما يذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي لا تعد أن تكون ماذا احتمالات استطاع القائس أن يحتملها ولم يحتمل غيرها اللي قدر يحتمله فقط مو كل احتمالات وأعربها لا أنها مبنية على الحصر العقلي المردد بين النفي والإثبات. خب وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يفرضه من الاحتمالات يجوز أن يكون وراءها ماذا؟ احتمالات لم يتصورها أصلا. يعني الباب مفتوح، ومن الاحتمالات أن تكون العلة اجتماع محتملين أو أكثر مما احتمله القائس. العلة ما بشرط إلا احتمال واحد، غير يكون مجموع احتمالين أو مجموع احتمالات ثلاثة. لا يمكن أن تنقل ذا الحكم إلا إذا توفرت علل ثلاثة وانتش مدريك. واضح. ومن المحتملات أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر خارجا عن أوصاف المقيس عليه، لا يمكن أن يهتدي إليه القائس أصلا، شيء أصلا ما تصوره أنت وإذا هو ملاك الحكم عند الشارع المقدس، أصلا خارج حقيقة المقيس عليه. يعني أنت تتصور أن مثلا أن حرمة أكل هذا الشيء الفلاني سبب في نفس الأكل مثلا، في افترض في مشكلة في كذا في كذا في كذا، وتذكر الاحتمالات، وإذا الشرع أصلا لا ينظر إلى الحرمة أو لم يحرمه بالنظر إلى وين؟ إلى ذاته، ربما بأمر عارض أصلا بعيد عن ذهنك، وله شواهد في الآيات القرآنية. واضح. كما في قول يقول ومن المحتملات أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر خارج عن أوصاف المقيس عليه لا يمكن أن يهتدي إليه القايس، مثل التعليل في قوله تعالى سورة النساء آية 160 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أنت إذا تقول هذا الأكل الحرام لأنه كذا لأنه كذا، مهما ذكرت احتمالات ما يجي في ذلك أنه بسبب الظلم، ما يجي في ذلك أنه والله الله حرمه لأنه ظلموا مثلا وحرم عليهم الطيب المعين، وين يجيك في ذهنك هذا المحتمل؟ انت اذا بتحتمل في ذات الشيء تقول لان فيه كذا لان فيه كذا لفيك، اما ظلم كما قلنا هذا خارج المقيس عليه بتعبيرنا. قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. فان الظاهر من الايه ان العله في تحريم الطيبات ما هو عصيانهم لا اوصاف تلك الاشياء، يعني المعصية أثرت في حرمة الشيء المعين، وهذا دليل بأنه دليل واضح وصريح، وأدلة أخرى كذلك تدل على أن دين الله لا يصاب بالعقول، هذه العقول الناقصة وما إلى ذلك. قال بل من الاحتمالات عند هذا القاس الذي لا يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أن الحكم لا ملاك ولا علة له، هذا الطامة الكبرى عليه. من المحتملات أنه ترى أنه ماذا؟ لا توجد ملاكات ولا علل للأحكام، من أين إذن تدرك بعد ذلك؟ نعم بل من المحتملات عند هذا القائس الذي لا يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أن الحكم لا ملاك ولا علة له، فكيف يمكن أن يدعى حصر العلل فيما احتمله وقد لا تكون له ألا؟ وعلى كل حال فلا يمكن أن يستنتج من مثل السبر والتقسيم هنا أكثر من الاحتمال، كل احتمالات، وإذا تنزلنا فأكثر ما يحصل منه ماذا؟ الظن. فرجع الأمر بالأخير إلى الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الحقيقة أن القائلين بالقياس لا يدعون إفادة العلم، بل أقصى ما يتوقعونه إفادته لمن؟ للظن، غير أنهم يرون أن مثل هذا الظن حجة. الآن هم حلوة على هذا، إذا نستطيع نصل إلى هذه النتيجة، وهم يتفقون في النتيجة معنا وهي أن القياس لا يفيد إلا الظن. الآن نأتي في المسألة الثانية، الآن هذا الظن هل قام الدليل على حجيته أو لم يقم الدليل على حجيته؟ هم يدعون بأنه لا قام الدليل على حجيته، ذكروا آيات روايات دليل إجماع عقل وما شاكله، ولكن نأتي نحن الآن وهذه المسألة المهمة الآن. إذن بعد الاتفاق أن على أن الظن نتفق معه بنفس النتيجة، أن إلا بما يوجد قائل آخر بعد يحتاج إلى تتبع في كلماتهم، لكن في الجملة هو هذا بأنهم ماذا نتفق نحن معهم ويتفقون هم معنا في أن الظن لا في أن القياس لا يفيد إلا الظن. واضح. الآن تأتي المسألة الثانية، أنتم تدعون أن هذا الظن حجة بمعنى أنه قام الدليل القطعي على حجيته، نحن نقول ماذا؟ ليس الأمر كذلك، الآن نبدأ في المناقشة، نذكر الآيات أو أدلتهم. من أدلتهم أولا الدليل من الآيات القرآنية، شوف حسب الوقت بعد، من الأدلة البحث الآيات القرآنية، ذكروا مجموعة آيات ادعوا فيها أنها ماذا؟ أنها تفيد أنها يعني تفيد أو أنها يستدل بها على المدعى بأن القياس وإن كان ظن إلا أنه حجة. من هذه الآيات في قوله تعالى كان في سورة الحشر، فاعتبروا يا أولي الأبصار، قالوا بأن الاعتبار بمعنى العبور والمجاوزة، اعتبروا يعني انتقلوا من هذا المفردة، من معرفة حكم هذا المفردة إلى معرفة الحكم في مفردة أخرى، لأن معنى العبور أو الاعتبار المجاوزة والقياس، وما القياس إلا عبور ومجاوزة، هذا كيفية الاستدلال. ولكن يرد على هذا الاستدلال بأن الاعتبار في اللغة هو الاتعاظ، اعتبر يعني اتعاظ، وهذا الأنسب في مورد الآية، خصوصا في قضية أن هذه وردت في أهل الكتاب، كما في قول تعالى قذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فجاءت في محل ماذا؟ في مجال إبطال، في مجال ماذا؟ الاتعاظ، اتعظوا هو الله اعتبروا بمعنى القياس. ولذلك حتى مثلا بن حزم في عنده كتاب في إبطال القياس من العامة في صفحة 30 يشير إلى هذا المعنى، بأن هذه الآية أصلا ليس فيها دلالة على صحة القياس. هذه الآية الأولى. الآية الثانية كما ورد في سورة ياسين آية 36 استدل فيها قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قالوا باعتبار أن الآية تدل على المساواة، مساواة النظير للنظير، فهي استدلال بأنه كما يجوز، كما أنه لاحظ يعني هي استدلال على استدلال على من ينكر المعاد بالقياس، لأن كما أن الله سبحانه وتعالى يعني هكذا يقول لهم حكموا عقولكم، هذا المستدل يقول كما أن الله سبحانه وتعالى خلق العظام أول مرة، إذن بالمقايسة على أنه أوجدها أول مرة، إذن هو يستطيع أن يوجدها مرة أخرى، وهذا نوع من القياس، إذن القياس دليل قرآني ومأمور به في القرآن. هذا واضح البرهان أو هذا الدليل باطل، لأنه الآية لا تدل على هذه المساواة، يعني تقول بأنه نظيرين من كل جهة بتعبيرنا، لا ولا استدلال على القياس، إنما جاءت كل ما هناك تريد أن ترفع الاستغراب للمنكرين للبعث، كيف تستغربون ومن استغراباتكم أنه كيف يحيي العظام؟ فالقرآن ماذا يريد أن يقول؟ لا، الله كما أنه عنده قدرة على القدرة ابتداء على إيجادها، عنده قدرة ثانية على إعادتها بعد مثلا افترض بعد تلاشيها، واضح؟ فالمفروض أن الملزوم هو القدرة على إنشاء أول مرة يوصلنا إلى اللازم وهو القدرة على إحياء مرة أخرى، وهذا ليس قياس. ولو فرضنا أن هذا قياس مو قياس، ماذا؟ قياس الأولوي الذي يأتي الكلام عنه الذي حجة، وهذا ليس قياس المساواة، لأن كلامكم أنتم في قياس المساواة، وكلامنا أين؟ في قياس والآية إن فادت قياسا فهي قياس الأولوية، وقياس الأولوية خارج الكلام، هذا أمر برهاني ويأتي الحديث عنه، لا نستعجل الآن. واستدلوا بآيات أخرى، فجزاء مثل ما قتل من النعم أو يأمر بالعدل والإحسان والتشبث، كلها أصلا ماذا؟ لا توجد فيها دلالة على حجية القياس إطلاقا، واضح؟ هذا تمام الكلام بشكل، نحن اختصرنا بعد البحث، لا نحتاج نعيد أكثر، نزيد أكثر من ذلك على هذا المدعى أنه واقعا لا معنى لي مثل الاستدلال بهذه الآيات. قال المطلب الثاني الدليل على حجية القياس الظني، بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل منه، ليكون من الظنون الخاصة المستثناء من عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، كما صنعنا في خبر الواحد والظواهر. فنقول أما نحن يعني الإمامية ففي غنى عن هذا البحث، لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق آل البيت عليهم السلام عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس، فقد تواتر عنهم النهي عن الأخذ بالقياس، وإن دين الله لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول ولا ملاكاتها وعللها، على أنه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسك به لإثبات حجية من الأدلة. لنرجع إلى عمومات النهي عن اتباع الظن وما وراء العلم. أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجية، فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ولا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالات لنرى ما أن ما تمسكوا به لا يصح لإثبات مقصود. فنقول: الدليل الأول من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، بناء على تفسير الاعتبار ماذا فسروا؟ بالعبور والمجاوزة، الانتقال يعني. والقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع، أنت تنتقل من معرفة حكم الأصل إلى معرفة حكم الفرع. وفيه أن الاعتبار هو الاتعاظ لغة، وهو الأنسب بمعنى الآية الواردة: في الذين كفروا من أهل الكتاب إذ قذف الله في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأين هي من القياس الذي نحن فيه؟ وقال ابن حزم في كتابه إبطال القياس صفحة 30: ومحال أن يقول لنا فاعتبر يا أولي الأبصار ويريد القياس، ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس، ولا متى نقيس، ولا على أي نقيس. ولو وجدنا ذلك لوجب أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا، وحرم علينا أن نقيس ما لا نص فيه جملة ولا نتعدى حدوده. سبحان الله، هنا يقولون هالكلام، ولكن لما تأتي القضية في إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه وهم يقولون بالشورى، نسأل ما وضح لنا القرآن، يعني ما أحسنتم، ما وضح لنا القرآن من هم أهل الشورى، ما هي مواصفاتهم، كم عددهم. سبحان الله، هني يسكتون عن هذا، لكن في القياس شوفوا يبدع من هالجهة. إذا الله سبحانه وتعالى جعل الإمامة بتعبيركم الخلافة شورى، وين ضوابطها في الشارع المقدس؟ وين حدودها؟ وين ثغورها؟ أحسنتم، استجروا بالله. هذا من باب الله. ومنها قوله تعالى في سورة ياسين: قل من يحيي العظام وهي رميم قال يحييها الذي أنشأ أول مرة. يعني استدلوا بهذه الآية باعتبار أن الآية تدل على مساواة النظير للنظير، بل هي استدلال بالقياس لإفحام من ينكر إحياء العظام وهي رميم، ولولا أن القياس حجة لما صح الاستدلال فيها. وفيه إن الآية لا تدل على هذه المساواة بين النظيرين كنظيرين في أي جهة كانت، كما أنها ليست استدلالا بالقياس، وإنما جاءت لرفع استغراب المنكرين للبعث إذ يتخيلون العجز عن إحياء الرميم. فأرادت الآية ماذا أرادت؟ أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها أول مرة بلا سابق وجود أوجدها، ما كانت شيء فأوجدها، فمن باب تعبيرنا من باب الأولوية أنه يوجدها بعد عدامها. يعني بتعبيرنا إذا عندكم أنتون أيها المخلوقين الصعوبة في الابتداء والسهولة في الإعادة، ترضوا هذا اقبلوا حتى على الله، وإن كان الله لا فرق بينه عنده في القدرة من جهة الابتداء والإعادة، لكن هذا من باب إلزموهم. يعني يقول: فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها لأول مرة بلا سابق وجود، وبين القدرة على إحيائها من جديد، بل القدرة على الثاني أولى الإعادة. يعني وإذا ثبتت الملازمة والمفروض أن الملزوم، ما هو الملزوم؟ قال: وهو القدرة على إنشاء أول مرة موجود مسلم، لأنها موجودة ثم فنية، فلا بد أن يثبت اللازم، ما هو؟ وهو القدرة على إحيائها وهي رميم. يقول: وأين هذا من القياس؟ ولو صح أن يراد من الآية القياس فهو نوع من قياس الأولوية المقطوعة. وأين هذا من قياس المساواة المطلوب إثبات حجيته؟ وهو الذي يبتني على ظن المساواة في العلة. وقد استدلوا بآيات أخرى مثل قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، أو يأمر بالعدل والإحسان. والتشبث مثل هذه الآيات لا يعد أن يكون من باب تشبث الغريق بالطحلب كما يقولون. هذا تمام الكلام فيما ذكر من بعض نماذج استدلالاتهم على ماذا؟ على القياس. إن شاء الله يأتي بقية الاختلاف يعني في السنة والإجماع عندهم والعاق. هذا تمام الحديث في هذا اليوم، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.